احنا انتهينا من سوره الكهف عند لقاء نبي الله موسى مع العبد الصالح، خلاص هو فرد في طلب العلم الى ان قابله في المكان الذي حدده الله عز وجل عندما تفقد هذا الحوت، فتم عبد من عباده. الغلام نام والحوت نزل في الميه، وبعدين بعد كده قال له هات غداءنا، غداءنا ده انا نسيت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. رجع سيدنا موسى فارتد على اثارهما قصصا، هو ده المطلوب، وطلب لهذا. وإن طلب العلم لا يستعني عليه احد ابدا، وكلنا والله يا اخواننا نحتاج الى علم، محدش يستعني ابدا على العلم. نبي الله موسى خرج يطلب العلم لما قيل له بس ان هناك من هو اعلم منك، مين يا رب؟ قال له خذ بس معاك، ومتى فقدت الحوت فتم هذا العقد. التقى به نبي الله موسى واشترط عليه وسلم عليه، وبعدين قال له هل اتبعك على ان تعلمني، شوف الادب في طلب العلم، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، يعني استرشد به في حياتي. ربنا اثنى عليه وقال له في عبد من عبادي عنده علم، فلازم يذهب اليه يطلب منه العلم وتادب في الطلب. وهنا الطلب هل اتبعك في تودد مش في اقهار، ممكن اتبعك عشان اتعلم منك. وهكذا ينبغي ان يكون طالب العلم مؤدبا في طلب العلم، مستعطفا لمعلمه مش مستعليا مستكبرا يجادله ويناطحه، واخد بالك؟ مما علم رشدا. فهو قال له انك لن تستطيع معي صح. ليه؟ لان علم بعلمك يا موسى، انا عندي علم ظاهره غير باطنه، انت تشوف ظاهر العلم اقول غلط. ليه؟ وهو قال له كده، يا موسى ان الله اعطاني علما لم يعطيك اياه، واعطاك علما لم يعطني اياه، انت عندك علم انا ما اعرفوش، وانا عندي علم انت ما تملكوش، عشان كده علمي انت ما تصبر عليه. طيب قال له لن تستطيع معي صبرا، قال له لن اصبر ان شاء الله، تجدني ان شاء الله صابرا كما كنا قلنا، ولا اعصي لك امرا. قال له طب بشرط ان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. ما أقول هناك إن سيدنا موسى حصل منه شاف أي حد ما يتحملوش، طبيعي كده، طبيعة البشر والفطرة كده، محدش يتحمله. فهو ما كانش بيعترض قد ما كان شايف هناك خير يقابل عكس ذلك برؤيته هو. وخد بالك الكلام ده مش أي حد يعمله، بس حد يقول لك أنا أعمل سيدنا موسى أعمل كذا ولا، هذا عبد آتاه الله علما، هو كده آتيناه من لدنا علما، فعنده علم. اتفقوا خلاص واصطحبوا مش انطلق. طبعا هنا بقى ما تحس انت في الايات ان دور غلام سيدنا موسى يوشع بن نون خلاص ما عادش مذكور، بقى الكلام على الاثنين، واخد بالك؟ سيدنا موسى والعبد الصالح. فانطلق اول رحله ليهم مشوا، حتى اذا ركب في السفينه وقفوا على شاطئ البحر، سبحان الله اهل السفينه يعرفوا الخضر ولا يعرفون نبي الله موسى، فلما شافوه وقفوا له، فلما حملهم يديهم اجر رفضوا الاجر، طيب تبسموا في الخير والسماح فما خدوش منه اجر، واخد بالك؟ ركب في السفينه وبعد ما مشي السفينه شويه في البحر كده، فقام الخضر واقتلع لوحا من الواحه. طبعا اقتلاع اللوح يعني خرق في السفينه، يعني دخول الماء فيها يعني تغرق. سيدنا موسى اول وقت ما استحملوش، فانطلق حتى اذا ركب في السفينه خرقها. خرقها يعني بعضهم قال طلع منها لوحا او لوحين او في جنبها، يعني المهم انه يعني اجرى فيها عينه. قال له اخرقتها لتغرق اهلها؟ ده كلام ناس اكرمونا ولم ياخذوا منا اجرا. يقول هذا المقابل لقد جئت شيئا امرا. الامر يعني هنا شيئا عجيبا وشيئا يعني غير مقبول، دي اول مره. واي حد كده يقول طب ما صحيح ايه اللي ده ناس حملونا وما خدوش اجر، بس الاولى كانت من موسى عليه السلام نسيانا. فلما اعترض قال له قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، قلت لك افتكر بقى. قال لا تؤاخذني بما نسيت. لما صلى قال كانت الاولى من موسى نسيانا فعلا نسي، فاتكلم فيه، واخد بالك؟ لا تؤاخذني بما نسيت، معلش يعتذر له، يعني اعتذر له في هذه المسألة الأولى، واخد بالك؟ لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني كأنه اعتذر إلي خلاص، قبل اعتذاره وانطلق، ليه؟ لأنه عاوز يتعلم. كانت المرحلة الثانية، واخد بالك؟ لقي غلاما، هنا بقى الغلام قالوا بعضهم قال زي الشيخ الشوكاني فتح القدير، قال انه كان غلاما بالغا، لان غلام قد تنطق يعني تنطلق على الذي بلغ، كان غلاما بالغا وكان يقطع الطريق، ده كلام عند الامام الشوكاني فتح القدير. بعضهم قال انه غلاما لم يبلغ الحلم، ايا كان الامر سيدنا موسى راح لهذا الغلام فاجتز راسه، شاد راسه، اي حد عيال بيلعبوا، واخد بالك؟ راح جاي وعمل هذه العمل. طبعا سيدنا موسى لم يقبل هذا، ايه الحكايه؟ الناس بيلعبوا مش مشكله، واخد بالك؟ وراح اعترض عليه، قال له اقتلت نفسا زكيه؟ ايه معنى زكيه؟ زكيه يعني لم تحدث بعد، لم تذنب. زكيه يعني لم ترتكب حدثا، او زكيه بمعنى طاهره. كما في قول الله تعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وإيه؟ ويزكيهم يعني طاهرهم. فأنت يعني قتلت نفسك زكية طاهرة، لسه لم تفعل حدثا بغير نفس، ما قتلش حد. يعني لو أنه القصاص قلنا ماشي ده قتل يبقى يقتل. وهو إذن اعتراضه على أن هذه نفس طاهرة لم ترتكب ذنبا. والأمر الثاني أن هو ما قتلش حد عشان يقتل. فعندها قال له يعني واخد بالك، قال له بقى لقد جئت شيئا نكرا، الاولى كانت امراه والثانيه كانت نكرا منكرا عظيما، يعني هذا امر. بعضهم بقى يعني فرق بين الامراه وبين النكره، بعضهم قال ان الشيء النكر اشد، وبعضهم قال ان الشيء الامراه دوا اشد، لان في قتل مجموعه مثلا في السفينه، لقد جئت شيئا امراه يعني هتقتل كل اللي في السفينه، انما نكرا انت قتلت غلام واحد، ده قول. الا انهم قالوا ان نكرا شيئا عظيما فظيعا لا يتحمله البشر. قال له قال الم اقل لك، هنا زود لك بقى بالتاكيد، انا ما فيهاش، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، انا قلت لك تصبر على اللي بعمله. قال له خلاص خلاص خلاص، ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصحب، خلاص دي اخر مره. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا يعني حديث عنه صلى الله عليه وسلم، احنا ذكرناه في المره الماضيه، رحم الله اخي موسى، كما في حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم: كانت الاولى من موسى نسيانا، واخد بالك؟ ثم قال في هذا: رحمه الله علينا وعلى موسى، رحمه الله علينا وعلى موسى، لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب. شوف واخد بالك؟ لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب. هو حد بقى يقول لك بس لما كان سيدنا موسى صبر، هذا أمر مقدر، هذا أمر مقدر، ربنا قدره، زي قضية سيدنا موسى وآدم لما حج آدم، موسى لما موسى فقع عين ملك الموت والكلام ده، وقال كم تعيش؟ خذ يا موسى، لما رد قال لي رب أرسلتني إلى عبد يرفض الموت، قال له ارجع إليه ويضع يده على شعر يعني ايده كده على ظهر ثوبه، وشوف تحت ايده كم شعر من شعر هذا الثوب، تطلع كام؟ تطلع الاف وحبي عدد، قل له بعدد هذا الشعر سيعيش ملك الموت. قال له ربنا قال له قل له انت هتعيش بعدد هذا الشعر تحت ايده. قال له ثم ماذا؟ قال ثم تموت. قال له خلاص ما دام كده كده هنموت. فايه؟ فيقال ان سيدنا موسى يعني حج ادم، او سيدنا ادم هو اللي حج سيدنا موسى لما اعترض عليه طلعتنا من الجنه والكلام ده. ففي اشياء يقولنا ما حدش يقول لو كان، لا ما تقولش لو، كما قدرها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ايه بقى؟ من باب التسليه، واخد بالك؟ رحمه الله علينا وعلى موسى، وقلت لو صبر لراى العجب، كنا هنشوف حاجات ثانيه، خلاص كده. فطبعا هذه النفس اللي هو قال عليها قال الم اكن لك، تاكيد هنا انك لن تستطيع معي خلاص، ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصحب، قد بلغت من لدني عذرا، انت كده خلاص صبرت عليا واعذرتني بعد كده، يبقى خلاص ماليش حجه ونفارق بعضنا بعضا. خلاص انطلق الرحله الثانيه، واخد بالك؟ مش هم ماشيين أتيا أهل قرية استطعما أهلها، يعني استطعما أهلها، طلبوا منهم طعام. قالوا بقى القرية أنطاكيا ولا أنقرة ولا مش عارف إيه، أسمعهم بالتفسير لا يعني، المهم كانت إيه؟ كانوا بخلاء. طلب منهم نبي الله موسى طعام، يا جماعة ضيفونا عايزين ناكل، فكانوا بخلاء، واخد بالك؟ أتيا أهل قرية استطعما أهلها. فأبوا أن يضيفوهم، رفضوا يضيفوهم عشان يعني يطعموهم. وهو ماشي كده وجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. خد بالك، يريد أن ينقض هنا نسب الإرادة للجدار، مش كده ولا إيه؟ يريد أن ينقض، على الرغم أن هي مسألة، قال لك أن هذا يعني نسبة مجازية، هو مش عاوز يقلب بمزاج، هو شكله أنه هو هيقع، إنما هو هيقع بأمر الله عز وجل، إنما نسبه للجدار مجازا، الإرادة هنا للجدار مجازا، إنما الإرادة المطلقة لله سبحانه وتعالى. فلما لقى الجدار عاوز ينقض يريد أن ينقض فأقام. سيدنا موسى سيدنا بقى الخضر أقام، قيل مسحه بيده، وقيل أنه قام عليه عمودا، وقيل أنه يعني المهم أنه أقامه معتدلا. سيدنا مصطفى يعني الجماعة دول اللي قلنا لهم عايزين ناكل ما أكلناش ونشرب ما شربناش، بعد كده نعمل، قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، المفروض ناخد منهم اجر اللي احنا عملناه معاهم وهم اللي عملوه معانا. ما رضيش بالمساله برضه، قال له لا، كانه عاوز يعلمهم المساله، ما حدش ينتظر اجر، عاوز يعمل خير لا ينتظره لا في دنيا انما ينتظره في الاخره. هو قال له يا اخي ما كنا خدنا منهم اجر عشان احنا عملنا لهم كذا. فهذا الكلام لم يعجب نبي الله، لم يعجب العبد الصالح اللي هو الخضر. فعندها افترى، واخد بالك؟ قال هذا فراق بيني وبينك، خلاص انت كده بقى خلاص ايه، كل واحد وراه في سكه وهنفترق، انت في طريق وانا في طريق. شوفوا بقى الجمال والادب، قبل ما يفترق قال له بس على فكره سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبر. تعالى بقى اما اقول لك الاعمال دي اللي انت ما صبرتش عليها كان ايه اللي في باطنها؟ ما الذي كان في باطنها؟ وزي ما قلنا اخواننا دايما الانسان فينا بيصاب ساعات باشياء في ظاهرها الشر، وربنا عز وجل قطع في هذه المساله بقوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم. لو ان الناس يعني فعلا يعيشوا مع هذه الايه وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، فعلا قد تكون انت ليك رغبه تعمل المشروع الفلاني وما تعملش فتبقى حزين. اعلم ان الله صرفك عن خير وانت ما انتش عارف، او ان انت مثلا كان نفسك تعمل مش عارف ايه ما تعملش، ربنا صرفك، خصوصا اذا كنت سبقت ذلك بالاستخاره وخليت ربنا اللي يستخدمك هو اللي يصرفك، فانت تزعل تقول شفت لو انا كنت خدتها لو انا كنت عملتها. اوعى، انت الامر تراه في ظاهره خيرا وفي باطنه يحمل الشر، فربنا يصرفك عنه، تزعل، واخد بالك؟ ده العبد لما جه اول بعد كده تعالى بقى بقول لك ايه حكايه اللي احنا عملناها، واخد بالك؟ اول حاجه قال له اما السفينه اللي انا قرأتها، هذه السفينه كانت لمساكين يعملون في البحر. الامام الشافعي استشهد بهذه الايه على ان المسكين اشد حاله من الفقير بهذه الايه، واخد بالك؟ اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر، مش اللي هي وهي اللي بياكلوا بيها وبيروحوا بيها وبيعملوا، هي دي اللي بتجيب لهم دخل. وبعدين السفينه دي اردت ان اعيبها، خلي فيها عيب، ليه؟ لانه كان وراءهم ملك، وراءهم مش المفروض امامهم، هو ايه اللي هم رايحين ايه وراءهم؟ عارف القران الكريم ايه في سوره ابراهيم؟ ومن ورائهم جهنم، ده هي امامهم. ساعات القرآن يعبر عن الأمام بالوراء، وبعضهم قال إن هو كان راجع، كانت السفينة راجعة، بس طبعاً الصح إن هو لسه راجع، لو كانوا عدوا من الملك ما كانش خرقها، فمن ورائهم يعني أمامهم ملك، واخد بالك؟ هذا الملك كل سفينة صالحة كما قرأها ابن عباس في قراءة، ابن عباس له قراءة، واخد بالك؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، دي قراءة لابن عباس، يبقى كان بياخد كل سفينة ايه؟ صالحة، لو فيها عيب يعديها، لو فيها عيب بعد السفينة. أما الغلام اللي أنا أتيت له غلام دوت كان أبواه مؤمنين، ودي والله يا إخوانا رسالة لينا كلنا، محدش يحزن اللي ربنا بيقدره. والله هو خير، واحد ممكن يكون عنده ولد يقوم ربنا عز وجل مثلا يعني الولد يموت يتوفى، فيبقى الأب حزين جدا، من أدراك. أو واحد يرزق بالإناث يقول نفسي في ولد، نفسي ربنا يكرمني في ولد وعاوز ولد، واخد بالك؟ يوم ربنا عز وجل يعطيه لبناته أزواج أفضل من الأولاد، بس ما هو يرضى من عند الرضا. فأنت ما تمنيش، خلي اللي ربنا اداهولك هو عين الرضا والقناعة. الحمد لله، لأن ربنا حكم وقسم الناس أربعة أقسام، قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، وبعدين الأولى يهب لمن يشاء إناثا، خد بالك قدم الإناث، الثانية ويهب لمن يشاء الذكور، الثالثة أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، الرابعة ويجعل من يشاء عقيما. من ضمن تنويع ربنا عز وجل فيقول كده ده إناث وده ذكور وده يديهم الاثنين ذكور وناس، ويدي الرابع ملوش أولاد خالص. حتى تسجيل الآية دي مش في الشورى، تسجيل عليهم إنه عليم قدير. عليم دي ما جاتش كده بعد الآية، عليم باللي هينفعك، انت ينفعك الاناث وربنا اداها لك، وانت ينفعك الذكور ربنا اداها لك، وانت داخل الاثنين وانت ينفعك ان تكون عقيم. هذا قدر الله وحكمه، واخد بالك؟ فما حدش يعتب على ربنا قدره، الحمد لله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. طبعا الغلام لما اكلوا كيف استروا؟ اما الغلام فكان ابواه مؤمنين حفاظا على ابوين. ليه؟ قد يفتن الابوين بالولد باي باب من الابواب، يفتنوا بالحق الولد راح الولد، وكم من اباء فتنوا بابنائهم، واخد بالك؟ وساعات يعني يدعو علي، وهذا قدر طبعا شرعا لا يجوز لاحد ان يدعو على اولاده شرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على اولادكم ولا على اموالكم فقد توافقون من الله ساعة، يعني يستجاب فيها. اوعى تتسرع كده تقول يا اخي ربنا روح الهي ما يرجعك، اوعى الكلام ده انت ولا الام مهما عمل. قل ربنا يهديك يا ابني، ربنا يبصرك بالحق، وانت بتصلي ادعي له، واخد بالك؟ ليه؟ ممكن صلاحك انت ينفع بعد شويه هنقول الكلام ده. الغلام كان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما، الارهاق يعني التعب، طغيانا وكفرا، يعني ممكن يخليهم يطغوا ازاي؟ يطغوا يصيبوا الحرام مثلا، يتجاوزوا الحد، او يكفروا طغيانا وكفرا. فالولد ده كان كده، فارادنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة. ربنا اراد ان يبدلهم واحد افضل منه، ده بالنسبه لايه؟ لتأويل هذا القتل والغلام. الرحله الثالثه والاخيره ما فصلها الله حلوه قوي، فيها شويه نكات جميله قوي. اما الجدار اللي كانت القرية البخيلة، خد بالك بقى، فكان لغلامين يتيمين في المدينة. فين؟ في المدينة. الأول قال فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية، هنا قال مدينة، انتبهت دي يفضل الكلام شيئا. أما في الأول قال حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، يبقى الكلام كان عن قرية. وبعدين جه في التأويل هنا قال واخد بالك، واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه، كانت تمشي في القريه زي ما قال في الاول. فايه اللي يخرج من هذا الاشكال ازاي؟ عشان ما حدش يقول لك خد بالك بقى هنا قد ايه وهنا ايه، فانت تقعد محتار. نخرج من الاشكال ازاي؟ في تفسير. التفسير الاول قالوا انه يطلق القريه على المدينه ولا قريه في بعض الاحيان، هذا قول. القول الثاني قال ان الجدار فعلا في القريه، واخد بالك، أتى يا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا فعلا في القرية. إنما الغلامين كانوا عايشين فين؟ في المدينة، واخد بالك؟ فقال بعدها إيه بقى؟ فكان لغلامين يتيمين فين؟ عايشين في المدينة يعني، فهم مش جنب الجدار. فربنا عز وجل يكفل لهما نبي وعبد صالح عشان يقيموا هذا الجدار لغلامين يتيمين في المدينة. إيه السبب المباشر في إقامة هذا الجدار؟ قالها بعدها كان أبوهما صالحا. ودي يا اخواننا بقى اللي احنا عاوزين نقول والله صلاح الاباء ينفع للابدان. ابن عباس قال انه كان الجد السابق، ده الصلاح كان في الجد السابق مش ابوه اللي هو بعديه، لا ده ممكن يتفرع على الجد ابويا، ابويا محمد ابو سليم هو اللي قال في بعض القرى يقول على الراوي الكبير ابويا، فهو كان ابن عباس قال كان الجد السابق. فصلاح الاباء يقعد لابنائه، ولذلك يقول محمد بن المنكدر وغيره والله اني لا اتقرب الى الله من عمل الصالح رجاء ان احفظ في ولدي، بعمل العمل بنيت ان ربنا يحفظني في اولادي يحفظهم لي زي ما ربنا عز وجل قال في سوره النساء واخد بالك، وليخشى الذين ايه لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سيدا. والله يا اخوانا سيدنا ده لا ينفع، اوعى تفكر جمع المال او انت تقول لك عاوز اعمل الواد حاجه وامن الواد، الكلام ده هو اجمل ما تتركه لولدك هو الدين، اترك له الدين اترك له الاخلاق اترك له الطاعه لله عز وجل، كل حاجه الله يرحمك يا الله، هو اللي علمني الصلاه كان بياخدني المسجد هو اللي حفظني، وانا كنت والله في العمره دي لقيت استاذ دكتور من هنا من الاسماعيليه من فارق مش استاذ الدكتور جمال مصطفى المطر، يعني استاذ في جامعه ام القرى هناك ام القرى دي في مكه المكرمه، فدول يعني بيحكي لي ابوه، ابوك الراجل غلبان شغال في امسك الحديد في ملاحظ بلوك ولا مش عارف الناس الغلابه قوي دي، بيقول له انا شفت رؤيا ان انا خرج من صلبي عمود نور، فهو لما اولها واحد قال له انت هيخرج من صلبك حد يعمل في الدحر، بيقول ابوها لما قصها عليه كان لسه هو يعني في المرحله الاولى الثانويه، الاول طلع الاول على الجمهوريه في الثانويه هذا الرجل على الجمهوريه من اسماعيليه من فاكر، ربنا كرمه وتعين وقعد في اصول الدين وربنا كرمه ونظام السنه كان مبهدله، سافر مره الرياض اشتغل شويه بقيت عقد في ام القرى، النهارده هو بيدرس لمين؟ بيدرس لامام المسجد الحرام الشيخ عبد الله عواد الجهني، هو يدرسه في هذه الجامعه، وحتى واحنا بعد الصلاه كده قاعدين بعد صلاه الفجر فبعدين بيقول لي ايه رايك في الشيخ، انا صوته ما شاء الله يعني نعم يعني حتى من اسباب ان انا حفظت سوره الزهر دي او رجعتها يعني قرات بيها انا سمعتها من الشيخ في الحرب كانت مؤثره جدا، فبيقول لي يا رائد قلت له ما شاء الله ده قراءه بسم الله ما شاء الله قد بيطول واداء مش عالي كده، فقال لي التلميذ عندي قلت له معقول اه والله، وراح يطلع الهاتف من جيبه وراح مكلمه واخد بالك، واحنا قاعدين في الحرم بعد ما صلينا عند المقام كده يا دكتور عبد الله عامل ايه يا دكتور جمال، هو حصل كده حوار طب انا معايا ضيف من الاسماعيليه عاوز يكلمك خدنا الهاتف كلمناه مش عارف شويه، فالدكتور قال له انت فين؟ انا في صلاح الحرم، طب احنا جايين لك، فرحنا قعدنا قمه الادب والتواضع والاجلال، انا قصدي ايه؟ العلم بيرفع صاحبه واخد بالك، يرفع صاحبه فعلا، هو ده صلاح ابوه اللي كان راجل ريفي غلبان اه بس كان صالح، ده ابوه ربنا كرم معلم ابنه وعلم اخوه، واخوه امامه خطيب في الكويت بقى 30 سنه، فربنا فتح عليه هذا الباب. والله يا اخواننا ما في حاجه بديه، انت هتعمل بتقوى الله سيبقى هذا لك ولولدك ابدا لا ينقطع، وما تخافش لان ربنا حكم بكده، بس انت حقق ما يريده الله عز وجل اللي هي خافوا عليهم فليتقوا الله، اول حاجه تقوى الله وليقولوا قولا سديدا، وانت تعمل العمل بنيه ان ربنا يصلحك في ولدك كن صالحا واخد بالك. فهنا لما قالوا الغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز، كنز بقى لو قالوا شيء مدفون تحت الارض لو كان يجي ضربوها كان هيبان، كان الاهل القريه البخله دول كانوا هياخدوه طبعا لو شافوه، وكان ابوهما صالحا هما الاعتراضين المهم قوي، فاراد ربك ان يبلغ اشدهما، استنى من كده يقوى عودهما ويستخرج هذا الكنز ها ويستخرج كنزهما رحمه من ربك، وما فعلته عن امري، شبهه الاهل للعبد الصالح يقول له كل الكلام ده ما عملتوش انا من مزاجي ده مش مني انا، بينسب الفضل لله سبحانه وتعالى، وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستع، تستع هنا بحذف الياء للتخفيف فقط، حذفت الياء للتخفيف، ما لم تستع عليه صبرا، قال له ده اللي انت ايه اللي انت ما قدرتش تصبر عليه، لما قال له فأراد ربك أن يبلغ، أدب الخضر هنا نسب الإرادة أراد ربك الضمير إلى نبي الله موسى، ما قالوش فأراد ربي أن يبلغ تشريفا لسيدنا موسى، قالوا فأراد ربك. شوف الأدب، هذا قال فأراد ربي قبل ما تجهل، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. واخد بالك؟ طبعا هذه الرحلة في طلب العلم لنا فيها فوائد إخواننا كثيرة، إن توقف أنا عند إيه؟ قصة ذي القرنين. فوائدها أولا طلب العلم، تواضع في طلب العلم والمعرفة، ما تستعلاش على حاجة، الرضا بما قدره الله عز وجل عليك. واخد بالك؟ الأمور اللي ربنا مقدرها عليك أنت إن رأيتها شرا فاعلم أن في باطنها خير وأنت لا تدري. أوعى تعمل زي الخضر بالعمل دي، لا ماليش دعوة، هذا علم أعطاه الله عز وجل. احنا قلنا المرة اللي فاتت إن سيدنا موسى والخضر بيتكلموا إجا عصفور على السفينة ولقى نقرة من البحر، خد كده بنقرة نقرة، قال يا موسى إن مثل علمي وعلمنا وعلم الله عز وجل كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. شوفوا علم موسى وعلم الخضر قد العصفور ده خده من البحر. ليه؟ لأن ربنا عز وجل قال وخلق كل ذي علم عليم، وما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يزداد من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما، ما طلبش الذي زدني علما. فكان صلى الله عليه وسلم يضرب المثل في تلقي العلم، هو صلى الله عليه وسلم كان يقول تعالى ابن مسعود اقرأ علي القرآن، طلب العلم. والأبي بن كعب إن الله أمرني أن تقرأ علي سورة البينة، فيسمع ده ويسمع ده ويسمع من الصحابة في أرائهم، فما حدش يستعلى، لأن أسوأ حاجة أن حد يستعلى مهما أوتيت من العلم. تواضع يوم ربنا عز وجل يعلمك وتفهم وما تعترضش، ولا ربنا قدره سبحانه وتعالى عليك لا بد أن ترضى به. طبعا دي القصة الرابعة من قصص سورة الكهف اللي احنا أردنا أن نأخذ منها بعض الدروس. أي مجال أخوانا تجد فيه طلب علم تعلم، قاعد قدام تلفزيون في قناة فضائية شوف الشيخ بيقول إيه، هتجد نفسك خدت معلومة جديدة، واخد بالك؟ هتاخد مش عارف هتقعد في درس هتجد نفسك معلومة جديدة. يعني أنا بحضراتكم الجمعة بتاعت المسجد الحرام أنا كنت حاسس فيها إن أنا أقل واحد في المسجد كله، الشيخ بيتكلم في موضوع أنا أول مرة يعني أنتبه إليه، بيتكلم عن فضائل الشام. فضائل الشام إيه ده؟ وفوجئت بالكلام، استهواني خلاني أبحث في الكتب، وجدت أن هذه الشام التي يدنسها هذا الفاجر بشار عليه من الله ما ينتقم، أرض سكبت عليها دموع عباد، وكان فيها منارات، وكان فيها علوم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زار أرضا بعد مكة والمدينة إلا الشام. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يأتيه المستفتي يسأله بعد أن انتشر العلم في ربوع بلاد الشام، الشام يعني إيه؟ سوريا وفلسطين ولبنان، هذه الدول اللي النهاردة شايفين فيها الدمار، ولكن الله عز وجل سيتم كلمته وينصر إن شاء الله المستضعفين هناك، وما ذلك على الله العزيز. شيخ الإسلام ابن تيمية لما انتشر العلم والعبادة في بلاد الشام كان يأتيه الناس يسألونه يا شيخ الإسلام أنمكث في مكة والمدينة أم في بلاد الشام؟ شوف التفاضل الحق إزاي؟ فأنا قصدي أقول الشاهد إنك لما تقعد عاوز تتعلم هتستفاد، تطلع بمعلومة أنت ما كنتش علمها ما كنت. المهم أنك تستحضر النية لطلب العلم ولا تستعلي ولا تستكبر. ليه؟ لأن هذا العلم لك نجاة ونورا وبرهانا يوم القيامة. الله أسأل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، اللهم ارزقنا علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، عجل بنصر إخواننا في سوريا، اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين، اللهم عليك بطاغيتهم خذه أخذ عديد مقتدر، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم إنه لا يعجزك فأرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم عليك بالمستضعفين من أهل سوريا، اللهم كن لهم ناصرا وملاذا يا رب العالمين، أمن خوفهم وداوي جريحهم وأطعم جائعهم واسق ظمآنهم واكتب النصر لهم برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.